الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلنا يتلو عليهم آياته، المقصود بذلك تلاوة القرآن. هذه المهمة الأولى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمهمة الثانية هي ويزكيهم، والمهمة الثالثة هي ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما معنى يتلو عليهم آياته؟ المقصود أنه يتلو القرآن. هذا القرآن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتميز بميزات كثيرة عن الكتب السابقة. من ضمن هذه الميزات أن هذا الكتاب محفوظ، يعني أن الله تبارك وتعالى يحفظه، لا يمكن أن يتغير ولا أن يطرأ عليه التحريف. الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور تحرفت وتبدلت، واستطاع البشر أن يضيفوا عليها وأن ينقصوا منها. لماذا؟ لأن الله وكل حفظها إلى البشر أنفسهم، فوكل حفظ التوراة إلى علماء اليهود. قال الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، أي أنهم هم الذين وكل الله إليهم حفظ التوراة، فلذلك لم يستطيعوا أن يحفظوها فتبدلت وتغيرت. الإنجيل كذلك حصل فيه تبديل وتغيير، ولذلك النصارى ليس عندهم إنجيل واحد، عندهم أناجيل. الأناجيل البارزة في هذا الزمان عند النصارى هي إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، أربعة أناجيل. وهناك إنجيل خامس ينكرونه اسمه إنجيل برنابا، ولكن اكتشفه أحد كبار الدين من النصارى في الفاتيكان في قبل قرون وأخرجه، فوجد فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم صريحا، لأن الله قال عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ففي إنجيل برنابا كانت هذه البشرى لا تزال موجودة، لم تحرف. فهذا الرجل اطلع على هذا الإنجيل فوجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الإنجيل الذي هو إنجيل برنابا، وأصبح مطبوعا الآن ومتداولا. النصارى أنكروا هذا، لم يؤمنوا به، هم يؤمنون بالأناجيل الأربعة التي ذكرناها فقط. هذه الأناجيل الأربعة تدل على أنهم، أي النصارى، ليسوا موحدين في الإنجيل، إضافة إلى أن هذه الأربعة اختصرت من عدد كبير من الأناجيل. وأما الزبور فكذلك لم يبقى على ما هو عليه، على ما أنزل على داود عليه السلام. إذن فالقرآن من أبرز ميزاته أنه محفوظ، أن الله تبارك وتعالى تولى حفظه، لا يستطيع أحد أن يغير فيه. نحن لو أخذنا مصحفا كتب أيام الخلفاء الراشدين، كتب مثلا أيام عثمان بن عفان، طبعا يوجد ذلك في المتاحف، يوجد هنا في إسطنبول في المتحف مصحف من أيام عثمان رضي الله عنه، ثم قارناه بمصحف آخر مثلا كتب في أواخر القرن الأول الهجري، ثم أتينا بمصحف من القرن الثاني، وأتينا بمصحف من القرن الثالث ثم الرابع ثم الخامس، ثم أتينا بمصحف معاصر، يعني مما كتب في هذا العصر، وقارنا بين الآية والآية في أي سورة وبين السورة والسورة في هذه المصاحف كلها، لن نجد اختلافا. سنجد أن الآية التي في المصحف الذي كتب أيام عثمان هي نفس الآية التي في المصحف الذي في القرن مثلا الثاني أو الثالث، هي نفس الآية التي في هذا العصر، لا فرق. الآيات هي الآيات، والكلمات هي الكلمات، والسور هي السور. ما الذي حفظ هذا القرآن على مدى 2400 سنة إلى اليوم وإلى ما شاء الله؟ الله تبارك وتعالى. لو أخذنا أي كتاب آخر سنجد فوارق، كما قلنا مثلا حتى التوراة حتى الإنجيل، هذه الكتب التي أصلها سماوي سنجد تباينا بين نسخها ما بين القرون، لن نجد الكلمة هي الكلمة و العبارة هي العبارة، لكن القرآن لا يتبدل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد أن يبدل ولا كلمة واحدة. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين يتلو القرآن معناه أنه يتلو هذا الكتاب الذي ليس قابلا للتغيير. هذه معجزة، أن يحفظ القرآن على مدى القرون ولا يوجد أي اختلاف بين ألفاظه وعباراته وآياته، هذه في حد ذاتها معجزة. كذلك فإن القرآن أيضا ميسر من ضمن ميزاته. الرسول يتلو القرآن، يتلو هذا القرآن الميسر. أولا يسر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمي، الرسول لا يقرأ ولا يكتب، كيف استطاع أن يتلقاه؟ لأن الله يسره، يقول الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. كان الرسول عندما ينزل عليه القرآن يخاف أن يتفلت عليه، فكان يسرع في قراءته وراء جبريل، ولكن الله تبارك وتعالى طمأنهم، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني هذه القضية لا تحمل همها أنت يا محمد، إن علينا، الله يقول له: إن علينا جمعه وقرآنه، نحن سوف نجمعه لك وسوف نجعل جبريل يتلوه عليك. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني بواسطة جبريل، فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته من جبريل. ثم إن علينا بيانه، المهم أنت لا تستعجل، يعني استمع بهدوء من جبريل، وعلينا نحن أن نحفظه في صدرك وأن نجعلك بعد ذلك تعيده وتنقله للآخرين دون مشقة. وفعلا هذا كان، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله يتلقى القرآن ويفهمه ويحفظه ثم يلقيه بعد ذلك على الصحابة، هذا من التيسير. ثم أصبح ميسرا عند الصحابة، فالصحابة أيضا يتلقونه من الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا بدون كتابة ويحفظونه، لأن معظم الصحابة لم يكونوا يكتبون أيضا، كانت هنالك كتابات قليلة، يعني كان بعض الصحابة يكتب القرآن قلة، لكن معظم الصحابة إنما كانوا يتلقونه بالسمع، تماما كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقاه بالسمع، كان الرسول يحفظ وهم يحفظون وهكذا، وكان جبريل يكرره على الرسول عليه الصلاة والسلام، يكرر ما سبق في كل رمضان مرة، كان يعرض القرآن أو يعرضه الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل وجبريل يستمع منه. ثم في السنة التي توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عرضه عليه مرتين، يعني من باب التأكيد. الشاهد أن تلاوة القرآن مسألة ميسرة، رغم أنه كلام الله، يعني ليس كلام مخلوق، هو كلام الخالق، فهو كلام له عظمته، ومع هذا سهل للإنسان الضعيف أن يتلقاه وأن يقرأه وأن يحفظه. بل وجد الطفل الصغير الذي يقرأ القرآن ويحفظه، ونحن نراها في هذا العصر أنه يوجد أطفال صغار يحفظون القرآن، بعضهم في سن السابعة بعضهم في سن التاسعة، هذا من تيسير الله للقرآن للناس. بل نجد غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية، نجدهم يسهل عليهم أن يقرأوا هذا القرآن وأن يحفظوا. أنتم تجدون مثلا في الأتراك من يتقن قراءة القرآن بإحكام، ولكنه لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية. ما هو السر؟ السر أن الله يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجدون كثيرا من الأتراك يقرؤون القرآن بإتقان، بل ويحفظونه بإتقان، وهم لا يعرفون اللغة العربية، فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب ومن حفظه له سبحانه وتعالى. وكذلك من ضمن ميزات هذا القرآن أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هل يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ لا، القرآن بليغ، بليغ من حيث الكلمات، من حيث الآيات، من حيث المعاني، فيه بلاغة في القمة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لذلك العرب الذين كانوا بلغاء كانوا يتكلمون اللغة الفصيحة، ولا سيما قبيلة قريش التي منها الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي كان منها المسلمون الأوائل، أول المسلمين كانوا من قريش. هذه القبيلة كانت تتكلم العربية بفصاحة عالية وتقول الشعر، ومع هذا تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني كانوا يكذبون الرسول في بداية الأمر، فالله تحداهم قال إذا كنتم تكذبونه من أين أتى بهذا الكلام؟ قالوا هذا كلام اخترعه أو سمعه من غيره أو نقله. فالله تحداهم قال إذا كان هذا من كلام البشر فأتوا أنتم مثله، أنتم البلغاء وأنتم الفصحاء. فعجزوا. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ليس فقط الإنس، ليس قريش وحدها، الإنس كلهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يعني لو افترضنا أنه عقد مؤتمر دولي واجتمع فيه الجن والإنس وفي مقدمتهم العرب من الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. وهذا التحدي موجود من متى؟ من أيام نزول القرآن قبل 1400 سنة وإلى اليوم. هل استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ هل استطاع أحد أو استطاعت مجموعة أو استطاعت يعني طائفة أن تأتي بمثل هذا القرآن؟ لا. فهذا دليل على أن هذا القرآن ليس كلام البشر، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. تحداهم الله أيضا أن يأتوا بعشر سور، ليس بالقرآن كله، حتى بعشر. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افترى، ها؟ أيه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم الآية هكذا، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. طبعا عجزوا. قال وادعوا من استطعتم من دون الله، دعوا من تستطيعون لكي يعينكم. عجزوا. كان هنالك أيضا تحد بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سورة، تعلمون أن بعض السور قصيرة مثل سورة الإخلاص قصيرة، مثل سورة الكوثر قصيرة، مثل سورة العصر قصيرة. لم يستطع أحد أن يأتي حتى لمثل سورة من هذه السور القصار. هذا أيضا تحدي كبير ومعجز، وإلى اليوم، وإلى اليوم البشرية كلها لو اجتمعت مع الجن لا تستطيع أن تأتي حتى بسورة واحدة تشبه القرآن. فالرسول كان يتلو هذا القرآن، القرآن الذي هو متميز بأنه محفوظ، بأنه ميسر، بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بأنه أيضا فيه علم، فيه علم كثير، فيه علم غيبي عن الماضي. القرآن تحدث عن نوح وقوم نوح، هل توجد آثار من أيام نوح إلى الآن؟ لا توجد آثار. يعني نوح كان مغرقا في القدم، ذلك لا يعرف الناس عن نوح ولا عن قومه شيئا، وإنما عرفوا عن طريق القرآن وعن طريق الكتب السماوية. فالقرآن يتحدث عن هذه الأمور وهي غيب. أيضا القرآن تحدث عن قبيلة عاد وعن نبيها هود، تكلم عنها بتفاصيل في القرآن، لم يتكلم أحد عن هذه القبيلة ولا عن تفاصيلها. لماذا؟ لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فالله تكلم عنها في القرآن. كذلك تكلم عن ثمود وعن نبيهم صالح، وتكلم عن فرعون وموسى وما جرى لفرعون وموسى، وتكلم عن شعيب وعن قومه، وتكلم القرآن عن قصص للنبيين في الماضي. ثم تكلم عما حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام من قصص، من ضمنها مثلا تكلم على غزوة بدر في القرآن، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم سرد ماذا جرى في بدر، في سواء في سورة آل عمران أو في سورة الأنفال. يعني القرآن ذكر ما جرى في بدر، وذكر أيضا ما جرى في أحد في سورة آل عمران، وذكر ما جرى في حنين وما ذكر وما جرى في الخندق ذكر تنزل الملائكة. الملائكة تنزلوا أين؟ في بدر، وتنزلوا أيضا في الخندق، وتنزلوا في حنين نصرة للمسلمين. فحكى أشياء حدثت أيام الصحابة، وحكى كما ذكرنا في الدرس الماضي معجزات أيضا حدثت، مثل الإسراء والمعراج، مثل انشقاق القمر. والقرآن سجل هذا، سجل هذا، والكفار والصحابة كانوا يرون هذه المعجزات، يعني كلهم أحسوا بنزول الملائكة في بدر وفي الخندق وفي حنين، أحس المسلمون وأحس الكفار، لأن الكفار كانوا يواجهون المسلمين وكانوا يرون النصر الذي حدث وأنه ليس بقوة المسلمين، لأن المسلمين كانوا ضعافا. فالقرآن سجل هذا وبقي المسلمون على إسلامهم، وبقي وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام فيما بعد. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن سجل الوقائع بالضبط، لأنه لو كان سجل شيئا لم يحصل لكان المسلمون قالوا هذا كلام غير صحيح، نحن حاضرون، لكانوا تراجعوا عن الإيمان، والكفار كانوا لم يسلموا. لكن ثبات المسلمين على الإيمان وإسلام الكفار وتحولهم للإسلام دليل على أن القرآن سجل الواقع الذي حصل. فالقرآن كما سجل القصص السابقة والتاريخ الغيبي، سجل أيضا ما حدث أيام الرسول، ثم تكلم على أشياء في المستقبل، وهذه الأشياء التي في المستقبل حصلت أيضا، حصلت فيما بعد، ونحن نرى كثيرا منها الآن. على سبيل المثال القرآن تكلم مثلا، هذه هي الصحابة، الله عندما قال غلبت الروم يعني هو حصل انهزام للروم فين؟ في أدنى الأرض، يعني في فلسطين، في بيت المقدس ومنطقة فلسطين، لأنها أدنى الأرض يعني أقرب إلى جزيرة العرب، أو أدنى الأرض يعني أخفض بقعة تحت البحر، يعني مئات الأمتار منخفضة عن سطح البحر، هذه منطقة الأغوار التي تسمى. غلبت الروم، كانت هذه المنطقة بيد الروم، ولا سيما بيت المقدس، لأن الروم نصارى وبيت المقدس كان فيها يعني الكنيسة الرئيسية للنصارى، فكانت بيدهم، فاستطاع الفرس أن يأتوا إلى هذه المنطقة وأن يحتلوها وأن يطردوا الروم. فبين الله أن الروم رغم أنهم انهزموا لكنهم أيش؟ سينتصرون مرة أخرى. قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في خلال بضع سنين، والبضع طبعا من كم؟ من 3 إلى 10. فتحقق هذا النصر في السنة 10 بعد 10 سنين من الهزيمة، بعد 10 سنين من الهزيمة. ووافق هذا انتصار المسلمين في بدر في السنة 2 للهجرة، قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فانتصر المسلمون في بدر وانتصر الروم على الفرس، يعني هذا شيء حدث، شيء غيبي هذا كان، ثم حدث. وحصل أن أبا بكر رضي الله عنه تراهن مع بعض المشركين، وكان الرهان غير محرم، الرهان هو نوع من القمار، كان لم يحرم بعد، فكسب أبو بكر رضي الله عنه الرهان، لأن الروم انتصروا على الفرس أيضا، انتصروا على الفرس كما حكى القرآن. في هنالك قضايا نراها، قلت في هذا العصر، مثلا الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا طبعا فيه تهديد للمسلمين، يعني أن المسلمين إذا لم يلتزموا بالدين فإن الله قادر على أن يؤدبهم في الدنيا بأنواع من العقوبة، من ضمن ذلك أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا. طبعا العذاب الذي من فوق المفسرون يقولون مثل الجراد، مثل الصواعق التي تأتي من أعلى، ومن تحت الأرجل مثل الزلازل لأنها تأتي من أسفل، أو الخسف الذي يحصل في بعض الأحيان، أو يلبسكم شيعا يعني يخلطكم أحزابا. طبعا في هذا العصر ازدادت العقوبات، العذاب الذي يأتي من فوق بالإضافة إلى الجراد وال ماذا قلنا الصواعق، بالإضافة إلى هذا أيضا المطر، المطر الغزير بعض الحالات يأتي أمطار هائلة غزيرة فتسبب فيضانات، الآن أضيف في هذا العصر الطيران الذي يأتي من فوق والصواريخ، هذا يأتي من فوق، هذا من فوقكم. يعني انظروا ماذا يجري الآن مثلا في سوريا، قصف طيران النظام، طيران روسي وصواريخ إلى آخره. ليس هذا فقط في سوريا، أيضا جرى في العراق هذا الكلام. مش العراق حصل لها حق يطول ربع قرن وهي في دوامة من الحروب. عندنا الآن في اليمن أيضا نفس الكلام موجود، هذا القصف الجوي والصاروخي أو من تحت أرجلكم توجد الآن الألغام. الألغام هي من تحت الأرجل يعني، وأنواع القتال الأرضي أو يلبسكم شيعا يعني يخلطكم أحزابا كما الأحزاب الآن التي في بلاد المسلمين. يعني أنا أذكر عندنا في اليمن وصلنا إلى 40 حزب يمكن في بلد واحد، هذا اليمن بلد واحد، ثم كل حزب طبعا فيه يمين وفيه يسار وفيه وسط شاكلا، وفي قبائل أيضا عندنا كم يا قبائل، والقبائل في داخل كل قبيلة في خلافات يعني أو يلبسكم شيعة. أما إذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية فكم من الأحزاب، كم من الفرق فيها، كم من الفئات، كم من الطوائف. أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. كيف كان الصحابة عندما نزل هذا القرآن؟ هل كانوا هكذا؟ لا، كانوا شيئا واحدا، محمد رسول الله والذين معه، كانوا شيئا واحدا، أشداء على الكفار ورحماء بينهم. فهذا دليل على أن ما ذكره القرآن يتحقق، يتحقق، يتكلم عن الغيب في الماضي أو في المستقبل ويقع كما أخبر. أيضا مثلا هنالك سبق علمي، القرآن تحدث على أشياء علمية ستحدث في آخر الزمان. يعني على سبيل المثال مثلا عندما يقول الله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، شهد هذا في سورة العنكبوت، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في آية أخرى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لكن هذه أضافت ولا في السماء التي في سورة العنكبوت. هذا يدل على ماذا؟ على أن الناس كما يعيشون على الأرض سوف يطيرون في السماء أيضا، لكنهم لن يعجزوا الله. وهذا ما حدث في هذا العصر، أن الناس اكتشفوا الطائرات وصنعوها وسافروا عليها. الآن الذين يسافرون في الجو أكثر من الذين يسافرون في البحر مثلا، وربما أيضا حتى في البر، يعني الطيران أصبح وسيلة النقل المفضلة للناس. فهذا إعجاز، إعجاز فيه سبق. أيضا عندما يقول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال، طبعا في آيات قرآنية كثيرة تسبق الإعجاز العلمي، تسبق الاكتشافات العلمية وتسمى بالإعجاز العلمي، مثلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يجعل صدره منفرجا منفتحا يقبل الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني من كان يدري أن الأكسجين إنما هو في غلاف الأرض وإلى مسافة فقط، فإذا خرج الإنسان عن هذه المسافة لا يجد الأكسجين، ولذلك رجال الفضاء عندما يخرجون يصطحبون معهم الأكسجين من الأرض، أليس كذلك؟ الذين يطيرون مثلا بالمركبات الفضاء وكذا. هذا ما عرفه الناس إلا في هذا العصر، ما عرفوه من قبل، لكن القرآن يشير إلى هذا، قال كأنما يصعد في السماء. فالذي يصعد يعني يتكلف الصعود يجد الضيق إذا صعد إلى أعلى، لأنه لا يجد الأكسجين، لا يجد الهواء. ففيه إشارة إلى أن القرآن يعني ذكر هذا الأمر وسبق الاكتشافات المعاصرة. وهكذا فيه القرآن من مثل هذا الكثير. فالخلاصة أن القرآن بهذه العلوم المختلفة يعني مليء بالحكم ومليء بالبلاغة ومليء بالأخبار ومليء بالمواعظ ومليء بالأحكام ومليء بالتشريعات إلى آخره. فالقرآن له ثقل، ولذلك يقول الله في القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني أن الجبل يتأثر من القرآن، الجبل مع أن الجبل صم، فكيف بالبشر؟ مؤثر جدا القرآن، مؤثر بكل هذه المعاني التي ذكرناها وبغيرها مما لا يستطيع الإنسان أن يحصيها لأنه كلام الله. كذلك يقول الله في القرآن الله نزل أحسن الحديث، يعني ما فيش حديث أحسن من القرآن ولا مثله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هو متشابه من حيث أنه آيات، من حيث إنه يتحدث مثلا عن الدنيا وعن الآخرة وعن الحلال وعن الحرام وعن القصص، ويتحدث عن الأنبياء، يتحدث عن الرسل، يعني فيه تشابه. يعني مثلا قصة موسى مذكورة في أكثر من سورة، مثلا قصة مثلا عاد، قصة ثمود، قصة نوح، يعني فيه تشابه بين السور التي تذكرها. أيضا يذكر العذاب ويذكر النعيم، يذكر الجنة ويذكر النار، يعني تشابه بين آياته وبين سوره. لكنه مع هذا، رغم هذا التشابه، لا يمل، لا يمل، لأنه يعرض الموضوع بطريقة أخرى، يعني يعرضه في هذه السورة بطريقة، وفي هذه السورة بطريقة، وفي هذه السورة بطريقة، وفي هذه السورة بطريقة، وكل طريقة معجزة في ذاتها لا يملها القارئ ولا السامع، بل يشعر أن الكلام لا زال في مستواه الرفيع جدا. فهو متشابه ومثاني، يعني أنه يثنى، يثنى باستمرار، يعني الناس يقرؤونه من أوله إلى آخره ويعيدونه وهكذا ولا يملونه. الفاتحة كم نقرأها؟ نقرأها في كل ركعة، ومع هذا لا نملها، جديدة باستمرار. القرآن جديد لا يبلى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني له تأثير، بحيث أن الجلد يقشعر منه، يعني من هيبته، من سطوته، من تأثيره. القرآن له تأثير غير عادي، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا التأثير للقرآن هو الذي جعل أبرز مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلوه. فالرسول كان يقرأه مجرد قراءة، فإذا سمعه إنسان أمامه فإنه يتأثر. ولذلك المسلمون الأوائل الذين أسلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا أسلموا؟ كانوا يسمعون القرآن فقط. يعني الذي يسمع القرآن يتأثر فورا، إذا لم يكن عنده هوى، إذا لم يكن عنده مرض في قلبه يتأثر. ولذلك على سبيل المثال انظروا، عندما بدأ الإسلام ينتشر ويدخل الناس فيه، خشية قريش من أن يعني يزداد المسلمون وينتهي الشرك، فجلسوا فيما بينهم يتحدثون، فاستقر رأيهم على أن يوفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن يرسلوا إليه عتبة بن ربيعة، قالوا له اذهب فكلمه، يعني بأن يخفف. فذهب عتبة وعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا ابن كثير رحمه الله في تفسيره يذكر هذه القصة، وذكرها أيضا محمد بن إسحاق في السيرة. فعرض عليه قال له يعني أتيتنا بشيء جديد فرقت فيه كلمتنا وأصبحنا يعني مختلفين فيما بيننا، لا ندري ماذا تريد، هل تريد المال؟ إذا كنت تريد المال فنحن نجمع لك المال حتى تصير أغنانا. لا ندري، هل أنت تريد الزواج؟ نحن سنزوجك إذا شئت بمن تريد. لا ندري، تريد الملك؟ إذا كنت تريد الملك نحن سنجعلك ملكا علينا. إذا كنت تريد الطب، إذا كان هذا مرض يعني يأتيك جني وأنت لا تستطيع أن تدفع، نأتي لك الطب، نأتي لك بالطب. فالرسول قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال فرغت. قال فاسمع مني، فقرأ عليه من أوائل سورة فصلت أو حاميم السجدة، من أوائلها ألف لام ميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف عتبة، عتبة رجل عربي يفهم الكلام، تأثر ووضع يده على فم الرسول قال ناشدتك الرحم، يعني لأن هذا تهديد، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، خاف يعني ورجع وهو متأثر. ورد في رواية أخرى أنه رجع وهو بصورة أخرى فقال الناس لقد جاءكم عتبة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه تأثر من القرآن، القرآن مؤثر. فقال له ما وراءك؟ قال سمعت كلاما لا هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا هو بالسحر، كلام. وقال أنا أرى أن تخلوا بين الرجل وبين الناس، فإن غلبوه فقد كفيتموه، وإلا فملكه ملككم، يعني إذا انتصر عليه. قالوا لقد سحرك يا أبا الوليد. هذا يدل على أن القرآن مؤثر، يعني يؤثر في أي إنسان يسمعه. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه، قال يتلو عليهم آياته. التلاوة في حد ذاتها مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الملائكة يوم القيامة عندما يدخل المشركون النار قال وسيق الذين كفروا، المشركون والكفار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يعني مهمة الرسول أنه يتلو، لأن الآيات هذه في حد ذاتها مؤثرة لما فيها من معاني الإعجاز الكثيرة، سواء كانت من التوراة أم كانت من الإنجيل أم كانت من الزبور أم كانت من القرآن، بل القرآن هو أعظمها تأثيرا لأنه مثل ما ذكرنا يتميز عن الكتب السابقة في أشياء كثيرة. فلذلك كانت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتلو القرآن ويؤثر. أنتم تعلمون كيف أسلم عمر؟ قصة عمر في قصة الإسلام أنه سمع آيات من سورة طه، يعني هو خرج ويريد يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، في الطريق وجد شخصا خاف على الرسول، كان قد أسلم سرا، فقال له تذهب إلى محمد وهذا زوجي أختك وأختك قد أسلم، يعني أراد أن يصرفه عن الرسول. فهو ثار، يعني كيف يسلم أخته وزوجها وهو لا يعني وهو لم يدري بعد. ففعلا ذهب إلى بيت أخته وزوجها وطرق عليهم وسمع عندهم كلام، سمع يعني قراءة من خارج الباب، فدخل. فالمهم أنه ضرب أخته وضرب زوجها ثم ضربها، فالخلاصة أخرجوا له في النهاية ما عندهم، فقرأ ما عندهم من أوائل سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فتأثر من هذا الكلام تأثر وأسلم عمر الذي جاء وهو يريد أن يقتل هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن، فلما قرأ القرآن تأثر أسلم، ثم انتقل إلى دار الأرقم من أبي الأرقم ووجد الرسول هناك، ويعني وأعلن أيضا إسلامه عند الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب القرآن. القرآن له تأثير غير عادي، ولذلك كانت مهمة الرسول أنه يتلو القرآن، يتلوه يقرأه. فيعني هذه المهمة للرسول عليه الصلاة والسلام مهمة مؤثرة فاعلة في الصحابة رضوان الله عليهم، وهي فاعلة إلى يوم القيامة، يعني القرآن سيبقى مؤثرا إلى يوم القيامة، كل من قرئ عليه القرآن لا بد أن يشعر بتأثيره. ولذلك الكفار لا يريدون من أيام الرسول لا يريدون أن يسمع أحد من القرآن، كانوا يحرصون كل الحرص أن لا يسمعه أحد. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني إذا قرأ ارفعوا أصواتكم وأكثروا الضجة حتى لا يستمع أحد إليه. لماذا؟ لأن كل من استمع إليه يتأثر. يذكر بعض المفسرين قصة أن رجلا اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أسلم فيما بعد، أنه كان وهو في بلده يسمع تحذيرات يقول له إذا ذهبت إلى الحج فلا تسمع هذا الرجل الذي في قريش لأنه يسحر الناس، يعني كان في تعبئة من المشركين لكل من يذهب إلى الحج. طبعا الحج كان في كل سنة مع أن الكعبة فيها أصنام، لكن العرب كانوا يحجون إليها من أيام إبراهيم، فكانوا يأتون وهم حذرون من أن يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من يسمعوا القرآن. فهذا الطفيل بن عامر من شدة التحذيرات وضع في أذنه القطب، الكرسف يعني القطب، وضع القطب وأتى إلى مكة وهو مغطي أذنه بالقطب يخاف لا يسمع هذا الرجل. فالمهم لما وصل إلى مكة قال أنا إنسان عاقل، يعني لماذا أضع في أذني الكرسف؟ يعني هذا لا يليق بي يعني. فأخرج القطب، قال يعني أنا إذا سمعت شيء نافع سأفهمه، إذا سمعت شيء ضار سأفهمه. فالخلاصة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا كلام عجيب، كلام عجيب، فما كان منه إلا أن أسلم وعاد إلى قومه داعيا. وهكذا فإذا الكفار من شدة خوفهم من تأثير القرآن كانوا يحاولون أن يشوشوا عليه. وأيضا قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يتألمون، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني يكادون أن يعتدوا على الذين يتلون عليهم آياتنا، لأنهم لا يريدون أن يسمع هذا القرآن، لأنه في النهاية يكون سببا في الهداية وسببا في الإسلام. فالقرآن تأثيره عظيم، وهو أفضل ما وعظ به الناس. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويمكن أن نكتفي بهذا هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب العزيز، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.